ونرحب في هذا اللقاء بالأستاذ جليل هاشم البكاء الكاتب والمحلل السياسي. سيد البكاء حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا هذا. نتحدث عن ملف حقوق الإنسان في البحرين، ويعني يبدو أن النظام البحريني أفلت حتى الآن من كل الشكاوى التي قدمت ضده من قبل الأوساط الحقوقية حول العالم، طبعا ربما بما ينفقه من أموال في هذا السبيل. كيف تنظرون إلى ذلك؟
تحية لكم. بالتأكيد يعني النظام البحريني عندما يفلت من بالتأكيد أن النظام البحريني عندما يفلت، أو كما يصف جنابكم الكريم قد فلت، أو أنه استطاع أن يتجاوز الضغوطات الدولية، إنما يتجاوز نتيجة لوجود الفساد في المنظمات الدولية. فالمنظمات الدولية بالتأكيد خاضعة إلى إرادة الممول، وهنالك ضغوطات من قبل الممول الأكبر وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا هذه الدول التي تستفيد وتنتفع الآن من في هذه الفترة المختلة من الحراك، أو المجتمع الدولي اللي يعيش فترة مختلة حقيقة بنتيجة خضوع هذه المنظمات إلى إملاءات وضغوطات الدول الممولة بما فيهم مثلا على سبيل المثال نفهم أن جامعة الدول العربية التي انتهت حقيقة عندما خضعت أيضا لهذه الخضوع الضغوطات والتجاوزات، ونراها أنها تغض الطرف عن الانتهاكات التي تجري في اليمن وكذلك في البحرين وكذلك الضغوطات التي الانتهاكات التي تجري في العراق وفي بلاد الشام في سوريا ولبنان وفلسطين نتيجة خضوع هذه المنظمة إلى منظومة الدول الرجعية الممولة لموظفي وأعمال هذه المنظمات والتي تكتب التقارير، مع أن هذه المنظمات هي منظمات في الحقيقة صورية، قراراتها والتقارير التي ترفعها تقارير غير ملزمة، وإنما هي من جانب إخلاقي، فما ذلك أنه الإخلاقية أنها وقعت في ازدواجية ووقعت في طفو مستنقع الدول الممولة. وكذلك المنظمات الأكبر، سواء إذا ابتعدنا من المنظمات الإقليمية للمنظمات الدولية، هي لا تختلف في الحقيقة عن هذه المنظمات أيضا. بقي هنالك الحراك الشعبي لمنظمات المجتمع المدني المستقل التي تنفرد بدور خاص بدور مستقل عن هذه المنظمات، أنها ما زالت تعتقد أن النظام البحريني نظام منتهك لحقوق الإنسان، نظام يمثل سلطة احتلال وليست سلطة بلد، وإنما هو يقوم بعملية أيضا يمكن أن نقول أن البحرين قد تحولت إلى فندق كبير للممول لأمراء الدول المجاورة لكي يحولوها إلى منتجعات ومستنجع مستنقع، لأنه في هذه الحالة أن النظام البحريني أيضا هو خاضع عند الممول، وأنه موظف عند الدول الراعية، الدول الأكبر منه وهي السعودية أو كالإمارات. فلذلك أنه لا أمل من هذه المنظمات التي تسمى بمنظمات حقوق الإنسان، لأنها تتخذ من حقوق الإنسان حقيقة وسيلة للضغوط ولتحقيق أجندات الدول الكبرى ليس إلا.
طيب السيد البكاء، مع وقوف الحراك الشعبي السلمي في البحرين على مشارف العام الثامن، كيف ترى معنويات الشعب البحريني وخاصة الثائر منه؟ وهل أثرت فيه كل تلك الانتهاكات للقانون ولحقوقه والقمع والتنكيل من قبل السلطة؟
حقيقة بحرين يستحق أن يسمى بحرين الصمود. الحرية ثمنها غالي، ثمنها ليس بالهين وليس بالأمر الأمور التي يمكن أن تتحقق. فإذا تحققت هذه الأمور بعام أو عامين أو بيوم أو يومين، فإن هذا يعني أن الطغيان نبالغ في اتهامنا إلى أنه نظام طاغية أو هناك فساد. طالما هناك فساد، طالما هناك طغيان، فثمن الحرية وثمن الحدث الأكبر والأسمى الذي يراد للشعب البحريني أن يحققه سيكون ثمنا كبيرا باهظا ويستحق هذا الثمن. في بداية الثورة، ثورة الجمهورية الإسلامية المباركة، قدم أبناء الشعب البحريني، قدم أبناء الشعب الإيراني بقيادة المباركة الإمام الخميني قدس سره الشريف والعلماء، قدموا التضحيات لسنوات طويلة إلى أن جاء الإنجاز. حقيقة أنا لست بليغا أو مختبرا باللغة الفارسية، ولكن كما أعرف أنه رفع هناك شعار ما من تنام، يعني معناها نحن قادرون. هذا الشعار الذي سرقه الآخرون في الإعلام ووظفوه لهم وكأنهم هم الذين وظفوه، فالشعار نحن قادرون هو هذا الذي الشعار الذي خوف العالم وادعى العالم على أنه تصدير الثورة، بينما هي نحن قادرون كشعب إذا صمدنا وصبرنا وقدمنا التضحيات وبوعي، وكان هنالك خطابا واعيا وخطابا مقتدرا، تستمر الثورة بوعي وتطور نفسها، فإنها قادرة على أن تركع كل طاغية، وأنهم قادرون على أن ينجزوا ما يريدون من خلال الصبر، من خلال الوعي، ومن خلال أيضا الذكاء في نقل المظلومية إلى الجهات المؤثرة للضغط على المجتمع الدولي. هناك توقيتات، يجب أن تكون هناك توقيتات في نقل المظلومية بالنسبة للمجتمع الدولي، وأعتقد أن هنالك تطور في أداء أبناء الشعب البحرين، خصوصا الذين هم في الخارج ويساندون أبناء البحرين الصامدة في الداخل. نعم
نعم. طيب سيد البكاء، يعني فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، في المقابل النظام البحريني يدعي بأنه يدافع عن حقوق الإنسان، يحترم القوانين، يلتزم بها والمواثيق التي تقر بهذه الحقوق. ما مدى مصداقية النظام في هذا الادعاء؟ هناك من يقول بأن النظام البحريني أفضل من غيره، هناك انتخابات، هناك يعني برلمان، وهناك منظمات مجتمع مدني، المعارضة كان مسموح لها أن تمارس نشاطها كمعارضة في الداخل، وقبل هذه الأحداث التي تندلع، الأحداث الأخيرة، كان مسموح لها في الداخل منظمة أو جمعية الوفاق وغيرها، وبالتالي هو أفضل من غيره. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
لا بالتأكيد هنالك حقائق وهنالك وثائق يمكن أن تفند ما يقوله النظام البحريني، فالنظام البحريني يمكن له أن يدعي ما يشاء، كما يدعي يدافعون أيضا عن حقوق الإنسان بالوقت الذي هم ينتهكون حقوق الإنسان. هم يخاطبون هنالك أيضا كما هو الحال في أي منطقة من مناطق العالم، هنالك نفاق اجتماعي، هنالك ازدواجية في المعايير، هنالك من يستمع لهذه الأمور ويصدقها، هو متأكد 100% على أنها معلومات كاذبة وخاطئة، ولكنهم نتيجة ارتباطهم بهذه الدول والمنظومة الدول الربعية باتفاقيات اقتصادية وباتفاقيات تسليح بالنسبة للدول الكبرى والإعلام الدول الكبرى، ولكن أبناء المجتمعات الحرة والأحرار في العالم ككل خصوصا في أوروبا بدأت تتوضح لهم الحقائق. هم نعم تجري انتخابات في البحرين، والديمقراطية هي ليست الغاية وإنما هي كوسيلة لتحقيق العدالة، ولكن العدالة لم تتحقق من خلال هذه الانتخابات. البرلمان نصبه معين من قبل الحاكم البحرين، وهذه التعيينات لها معايير الولاء للنظام البحريني، وليس الولاء للوطن ولا الجماهير، وأكثرهم من الدخلاء وليس من الأصلاء. الدخيل الذي أعطي الجنسية على أساس أن يكون ولاءه للحاكم. فانتهاكات حقوق الإنسان واضحة، أما الإدعاءات لتكذيبها فهنالك فارق. المصداقية أين تكون؟ هو أن يتطابق الإدعاء مع الواقع. الواقع يكذب ما يدعيه النظام. النظام قام بحل هذه الجمعيات المنتخبة وألقى بقادتها في السجون، مع أن الاعتقاد أن حرية لهم حرية خلف القضبان، لأنه إذا رجعنا إلى القرآن الكريم عندما يقول نبي الله يوسف عليه السلام السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فهو القادة البحرين هم لن يدخلوا السجون لو لم يكونوا قد رفضوا إملاءات النظام ورفضوا عنديته وطغيانه، وإلا لو كانوا استجابوا له واستجابوا لحساده لكانوا أحرارا يمارسون حريتهم. لكن حريتهم خلف القضبان هي أعظم من الحرية المنتهكة والتي تتعرض إلى ابتزاز من قبل الفاسدين. نعم.
طيب، هناك قضية لاعب كرة القدم البحريني حكيم العرابي الموقوف في تايلاندا ومنذ 17 من نوفمبر بموجب نشرة حمراء للإنتربول بناء على طلب من البحرين، ويخشى من تسليمه كما يعني صرحت بذلك الحكومة التايلاندية بأنها يعني ماضية في إجراءات ذلك تسليمه إلى البحرين، علما أنه لاجئ ويحمل الجواز الأسترالي ويلعب حتى في نادي كرة قدم في أستراليا. كيف يمكن النظر إلى يعني هذه القضية؟
يعني نحن نتمنى أن تنتهي بما يريده الثوار والأحرار في كل العالم وبما هم أبناء البحرين الصامدة، ولكنه إذا ما انتهت الأمور إلى لا سامح الله بما لا يحمد عقباه وبما لا يرتضيه الأحرار والشرفاء، فبالتأكيد هذا إثبات آخر على ازدواجية المعايير وفساد المنظومة الدولية، وايضا لربما يكون هنالك قصور فني في ايصال مظلوميه هذا الشخص. ولا سبق وان تدخلنا نحن ايضا، تم اعتقال احد البحرينيين الذين رفعت اسماءهم بمذكره الانتربول في العراق، وبدانا العمل المتواصل ليلا نهارا الى ان تم اطلاق سراحه واخراجه من منطقة الخطر ومنطقة لنقول منطقة تركيب المذكرة الاعتقال. فهنالك أيضا يجب أن يكون هنالك عمل متواصل، وأن يكون العمل نوعيا، أن ليس إسقاط التكليف فقط، وإنما يجب أن يطمئن الأطراف الذين يعملون بهذا الحدود على أنهم قد أوصلوا المظلومية بشكل حقيقي. إذا ما نظرنا إلى الإنتربول تتعامل مع قوانينها الخاصة، وهي أيضا حتى الإنتربول بما فيها كمنظمة دولية هي أيضا خاضعة إلى هذا التمويل القذر، الأموال القذرة، وهي حتى مقراتها الرئيسية والمؤثرة في هذه الدول في دبي. فأيضا علينا أن نعمل العمل بشكل فني ونوعي وليس بالعاطفة. هذا الأمر لا يحتاج إلى مسألة عاطفة بقدر ما هو يحتاج إلى عمل فني واعي من أجل إخراج هذا المظلوم من منطقة تنفيذ المذكرة. وأيضا أعتقد بالحكومة التايلندية يمكن الأسترالية أن تتدخل أيضا بتوضيح هذا الأمر على أنه هذه المذكرة خاطئة وأنه افتراء وأنه ادعاء باطل.
جليل هاشم البكاء من معنا عبر الهاتف في هذا اللقاء. سيد البكاء، كيف تنظرون إلى الساحة البحرينية؟ ماذا تتوقعون لها في ظل يعني المعطيات التي تحدثنا عنها، المستجدات التي قرأناها وطلعنا عليها؟ هناك اعتقالات، هناك مداهمات، هناك انتهاك للحرمات، وكذلك عدم احترام للمؤسسات الدينية وللرموز الدينية. الشيخ قاسم رأينا ماذا فعلت به السلطات، الآن الشيخ الزاكي أيضا يتعرض للاعتقال وتمديد الاعتقال على ذمة التحقيق، وما إلى ذلك مما يجري في هذا البلد. إلى أين تسير البحرين يعني بهذه المستجدات وبما تشهده الساحة البحرينية؟
نعم، حقيقة منذ بداية الحراك في البحرين منذ أكثر من 7 أعوام، ونحن توقعنا أن ما سيجري في البحرين هو مشابه لما يجري في فلسطين، لأن هنالك عملية استبلاد استحلال، أنه تبديل الأصيل بالدخيل، وأن أما أبناء الشعب البحريني فأمامهم صمود، وأنهم قادرون على الصمود وإعطاء ضريبة هذا الصمود. هنالك رغبة في الحرية والتحرر، وأيضا هنالك ضريبة لهذه الحرية، وهنالك استعداد لتقديم هذه التضحيات. في اعتقادي أن الأمور هنالك على الرغم من أن النظام البحريني يتعامل بمسألة لا مسؤولية وليس هنالك نية للإصلاح والإصلاح الأمور أو التعديل من سلوكه إلا بإسقاطه وتغيير جذري في البحرين، وأنه يعتقد أنه يمتلك الأريحية ولكنه في الحقيقة في الداخل مضغوط، وأنه يتعامل بازدواجية المعايير ويحاول أن يعكس الصورة على أنه نظام مستقر وأنه نظام يسير في الأمور باستقرار، وحقيقة الأمور أنه النظام تحت الضغط. وطالما أنه نظام تابع وليس نظام مستقل ولا يمتلك الإرادة المستقلة، وإنما إرادته أيضا تخضع إلى قوى خارجية، أي هي هذه القوى الخارجية أيضا تتعرض إلى ضغوط. أنا باعتقادي أنه آفاق المستقبل واسعة وكبيرة، وأن فيه يستمد في صالح أبناء الشعب البحريني مجرد مواصلة النضال والاستعداد للتضحيات وأيضا تطوير هذا الأداء بما يدخل تحقيق الانتصار الناجز إن شاء الله، وخصوصا أننا نعيش في مرحلة يعتقد البعض أنها مرحلة ضعف، ولكنها نعتقد أنها مرحلة قوة لكل الأحرار ولكل الثوار، في أنه معسكر وخندق الباطل والعدوان يتعرض إلى ضغوط ويرتكب حماقات بعد حماقات مما يزداد ركوزه في مستنقع الهزيمة. وإن شاء الله هذه الإنجازات وهذه الضغوط وهذه الأحداث التي تحدث في الدول الأخرى التي يتبع لها النظام البحريني سوف نرى لها انعكاسات داخل البحرين ولصالح أبناء الشعب البحرين الصامت.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ جليل هاشم البكاء الكاتب والإعلامي، كنت معنا عبر الهاتف في هذا اللقاء.